إلى قصة ونقد. نعود إلى ضيفنا الكريم السيد فرزدق الأسدي. سيدي الفاضل، إلى أي المدارس تنتمي قصة وجود للكاتب الإيراني أبو تراب خسروي، أو كيف يجب قراءة أو تفسير هذه القصة لكي نعي مغزاها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في الحلقة السابقة تطرقنا شيئا إلى سيرة أبو تراب خسروي الأدبية.
نعم.
وقلنا
وأيضا سيرته الذاتية.
نعم، بالذات. نعم. طبعا، وقلنا إنه من الكتاب الإيرانيين الذين يميلون يعني في مضامين الكثير من أعمالهم، من قصصه القصيرة ومن رواياته يميل إلى السوريالية. وبالطبع هذه السوريالية ليست يعني سوريالية تقليدية تكون ناتجة عن المدرسة التي تأسست عام 1922 على يد أندري بيرتون وتبعت المدرسة الدادائية، بل السوريالية أبو تراب خسروي سوريالية شخصية، يعني تمكن من إبداعها من خلال دمج عناصر من تلك المدرسة وعناصر أخرى تكونت خلال تجربته الأدبية ومطالعاته ودراسته.
يعني تختص به.
بالضبط. نعم. بالضبط، يعني تكونت من خلال هذه، حيث أننا نرى يعني بعض ملامح المدرسة السوريالية بائنة في أعماله، وبعضها غائب أو حتى مغيب يعني بشكل. نعم. متعمد، مغيب لكي يحقق أبو تراب خسروي رؤيته الخاصة ولكي يمر المضمون من خلال رؤاه. على سبيل المثال، تخضع مضامين أبو تراب خسروي إلى حد كبير إلى الفلسفة العلمية في مدرسة السوريالية، أي أنه أو أي أن المضامين والشخصيات في القصة تنحو منحى علمي، وهذا بالطبع من دون أن يريد الكاتب أن يكتب قصة علمية. تنحو منحى علمي، أي أن التصرفات والأفعال وردود الأفعال كذلك تكون قد تم تعريفها علميا. مثلا على سبيل المثال، هذه القصة يفعل اللاوعي فيها الفعل الأساس، أي لربما المشكلة التي تنشأ بين الزوج والعجوز هي ليست بينهما كأفراد بل بين لاوعيهما.
نعم.
أي لربما المشكلة التي نشأت يعني بين الزوج والعجوز هي ليست بينهما كأفراد بل بين اللاوعي لكلا.
نعم.
الجانبين، أي أن عقدة القصة يعني تدور في اللاوعي لا على أرض الواقع. الصراع في الحقيقة هو ليس على بيت أو غرف أو شبابيك أو ما شابه ذلك، بل هو يعني قتال أو براز بين لاوعي الزوج ولا وعي المرأة العجوز.
يعني الأفكار بعيدة، يعني الأفكار بعيدة المدى، ليست يعني.
نعم، طبعا في الأفكار بعيدة المدى وفي مكامن الشخصية التي يمتلكها هؤلاء، يعني وهذا طبعا ليس فقط بين الزوج والمرأة العجوز، حتى الجيران العجوز، الرجل العجوز طبعا ما عدا الشرطة، لأن الشرطة يجب يعني أن تمثل الوعي، وهذا طبعا مؤشر آخر على أن القصة تنحو منحى علمي، هذا في حين أن مثلا الأصل الاجتماعي لمدرسة السوريالية.
نعم.
والذي يعني يريد أن يحرر البشرية أو المجتمع.
نعم.
لا نرى له حضور في القصة، وهذا من اجتهاد أبو تراب خسروي القصصي.
نعم. طيب، ماذا عن نتيجة هذه القصة ولماذا تبدو غامضة؟
يعني أبو تراب خسروي يقف عند مسافة محايدة من كلا الجانبين.
نعم.
فضلا عن الكاتب في حياده، وهذا طبعا أقل ما نتوقعه منه، القصة أيضا لا تفصح عن نية لما يحدث على الأرض، يعني نحن حقيقة لا ندري الحق مع أي من الجانبين، ولا.
نعم.
ندري، لأنه لا داعي لكي ندري ذلك، لأن القصة ليست هناك، القصة ليست
صحيح.
فيما يحدث على الأرض بقدر ما يحدث في النفوس، أي أن كل الشخصيات في القصة وأحداثها ذرائع لكي نلج إلى نفوسهم، لكي تتعرى نفوسهم ونفسياتهم، وبالطبع لكي نرى يعني أنفسنا في مرآة هؤلاء. هم ليسوا إلا مرآة يعني وضعها أبو تراب خسروي أمامنا لكي.
نعم.
نتصفح أنفسنا من
خلاله. شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل. بسبب ضيق الوقت نكتفي بهذا القدر من النقد لهذه القصة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد، واستضفنا في الاستوديو المترجم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر السيد فرزدق الأسدي، وتحدثنا عن قصة وجود للقاص الإيراني أبو تراب خسروي. على أمل اللقاء بكم مجددا في هذا البرنامج. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى ذلك الموعد نترككم في أمان الله. شكرا جزيلا لك سيد الفاضل لحضورك.
وشكرا جزيلا لكم وإلى مستمعيكم الكرام.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة من هدي المنبر الحسيني، تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم تأتيكم عند 24 دقيقة. في الساعة 4:25 سيرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الحياة الطيبة تستمعون لها عند 4:37. في الساعة 4:50 عقائد الإسلام. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:03. في الساعة 5:25 اليمن، التصدي والتحدي. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 6:09. عند 6:27 تعليم اللغة الفارسية. نور وبلاغة يأتيكم عند 6:36. أما في الساعة 6:45 الأناشيد المختارة. دعاء الندبة في الساعة 7:10. عند 7:44 تأتيكم أبحاث في رسالة الحقوق. خمس دقائق لسلامتك في الساعة 8:00. عند 8:06 صفحات من التاريخ. شكرا لكم أحبتي ودمتم بألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لسماحة الشيخ إبراهيم العاملي. موضوع البحث هو قال رب ارجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيد الشهداء وعلى الشهداء بين يديك، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الآية تبين أن الندم لا يقبل من جميع الأفراد عند الموت، لذا هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله اللي ذكره شيخنا الثقة الصدوق فيما لا أحضره الفقيه من أنه من تاب وموسى، وهذا ينفعه الإيمان، هذا شاهد على ما نقول أنه ليس كل من تاب في لحظات الأخيرة تقبل توبته. قال آمنت برب هارون وموسى، لكن إيش وقت؟ حيث لا ينفعه الإيمان، حيث لا ينفعه الندم. الله تعالى قال له اليوم ننجيك ببدنك، ما قال ننجيك، قال ننجيك ببدنك، يعني ما قال أنت سوف تنجو، قال بدنك الذي سوف ينجو، يعني الله تعالى سوف يقضي بأن يبقى بدنك عبرة لمن يعتبر. الله قضى بأن لا يفنى بدنه، منتهي، لا يقوى على شيء. قال اليوم ننجيك ببدنك. فهذه القصة القرآنية شاهد على أنه ليس كل من يتوب تقبل توبته، من هنا تظهر لك بعض الأبواق المسمومة في كتب التاريخ، ترى تاريخ نبي ووسخها، ها؟ ما تتصور كل تاريخ نظيف، ما أقول تاريخ الإمامية، سواعد يقول هذا جاي يحمل على تاريخ الإمامية، لا أقول تاريخ المسلمين، ها؟ تاريخ المسلمين الكتب الموجودة عندنا واي سممت بأقلام أموية وأقلام ناصبية وبعداوات بدرية وحنينية، ها؟ يقول لك يزيد تاب وندم، شو وقت؟ يقول لك لما جاء وضع ونصب رأس الحسين أمام قصره في الشام قال لزوجته اعولي عليه، لزوجته هند اللي كانت هي خادمة ببيت أمير المؤمنين، شافت الرأس مصلوب على باب داريا، ما تدري هذا رأس الحسين بن علي، صور لها الأمر بأنه رأس خارجي خرج على خليفة عصره، قال حتى هذا ابن العربي في العواصم القاسم يقول خرج عن حده فقتل بسيف جدي. منين يزيد مشروعية الحكم حتى يكون خروج الحسين عليه خروجا عن حده؟ هل ورد به نص أنه خليفة للمسلمين؟ هل بايعه أعيان المسلمون؟ لك حتى عثمان بن عفان ولده سعيد قال أبي خير من أبي وأمي خير من أمه وأنا خير منه، كيف أبايعه؟ مو بس الحسين رفض هاي البيعة، كثيرون رفضوا هاي البيعة. فيقول لك ندم عند باب قصرها، باب القصر، وقال اعولي عليه يا هند فإنه صريخة بني هاشم عجل عليه ابن زياد. هاي مثل أساليب بعض السياسيين، يقول لك أنا ما قصني، هذا هو اللي نفذ الأمر، أنا ما لي علاقة، يقتل القتيل ويمشي في جنازته. الرشيد ألم يقتل إمامنا الكاظم؟ ألم يأمر بقتله مسموما في سجن السندي ابن شاهك لعنه الله، وطلع يقولون في صيد حتى يبعد الشبهة عنه، طلع إلى مكان بعيد حتى ما يقال أنه جاي يباشر مراقبة تنفيذ عمليته الإجرامية بالمباشرة، يقول حتى لا يفهم بأن له دخالة في الموضوع. وبعدين إجا مشى في جنازة الإمام الكاظم، يقول مشى يلطم على رأسي. شوف ذول الظلمة، ذول اللعناء، إيش قد عندهم شيطنة، ها؟ فالنتيجة حتى لو تاب يزيد بن معاوية لا يمكن أن تقبل توبته، ما يمكن. عندنا نص نصوص أن النبي يلعن قاتله ويصرح بأنه في النار، وفي مناجات موسى بن عمران سلام الله عليه، طبعا أي مناجات قرأت سعادة والإمام الباقر في ذات عشراء يقول الله أن هذا يوم فرحت به آل أمية، هذه السنة الأموية موجودة إلى الآن لا تروح بعيدها، يوم فرحت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك. في اللي يفرح في يوم عاشوراء أموي، حتى لو اخترع لك ألف حديث عن النبي أن يوم عاشوراء يوم فرح، ما في، النبي كان يوم عاشوراء يوم حزني، كلما ذكر الحسين كان يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما نظر إلى الحسين كان يبكي صلى الله عليه وسلم. فحري بكل مسلم أن يواشي رسول الله في مثل هذه الأيام. فليس كل من تاب تقبل توبته. الآية تقول حتى إذا جاء أحدهم الموت، المقصود بأحدهم منه الكافرين، قال رب ارجعون. طبعا التعبير بجاء الموت تعبير مجازي مو حقيقي، لأن الموت لا يذهب ولا يجيء إلا إذا أول بأن المراد به ملك الموت. ها، حتى إذا جاء أحدهم ملك الموت، هذا ممكن، وإلا يحمل على المجاز، لأن الموت لا يتجسد لا يذهب ولا يجيء، الموت يدرك الإنسان، يدرككم الموت. لا تقول ولو كنتم في بروج مشيد، وينما تكون الموت لابد أن يأتيك، لا مفر منه. الإمام يقول علي عليه السلام إن أمامكم عقبة كأودا لا بد لكم أن تمروا عليها، ما في مفر أبدا، ما في وين تروح. فإن أول بملك الموت يمكن أن يقبل المعنى، وإلا فيحمل على المعنى المجازي. طبعا ملك الموت موجود، يدخل إلى كل بيت في كل يوم 5 مرات، الحديث يقول كل بيت يدخل إليه عزرائيل 5 مرات. السواعد يقول شلون هذا؟ طبعا هذا باختراق الزمان، وموضوع اختراق الزمان هذا ثابت حتى علميا الآن، الآن في عالم المعلوماتية والكمبيوتر يقولون أكو كمبيوتر الآن يستطيع بثانية تكبس زر أن يعطيك جواب 600 مليار معادلة حسابية، هذا مختراق للزمان؟ ثانية بثانية مختراق للزمان هذا. فحتى في عالم التقنيات المعاصرة هناك إمكانية لاختراق الزمان، وهذا هو ما يفسر به حضور الزهراء في كل مأتم للحسين، تخترق الزمان. ما عدنا عليه يقول في كل مأتم تحضر فاطمة، هذا اختراق للزمان. الإمام علي ما عدنا يأتي لكل من يواليه في القبر، السبه الله عدنا يمكن يموت 100,000 شيعي في العالم، ها، ويولد 200 أو 150، ها، يمكن بهاللحظة 100,000 يموتون، فكيف يأتي إلى الجميع باختراق الزمان؟ لذاك الحساب حساب عالم ما بعد الموت يختلف عن حسابنا، وحتى في عالم الدنيا هناك إمكانية اختراق الزمان. فإبليس عزرائيل سلام الله عليه يدخل إلى كل بيت في كل يوم، يقول إذا سمع أناس يبكون على ميت يقول لهم إن لي إليكم عودة ثم عودة ثم سأرجع إليكم. سئل إبليس، سئل عزرائيل سلام الله عليه، سئل كيف بك، كيف تقبض الأرواح وبعضها في المشرق وبعضها في المغرب؟ فقال عليه السلام قال أدعوها فتجيبني. طبعا له أعوان كالشرطة من الملائكة. القرآن تارة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل منزلة أرفع وأرقى من هذه المنزلة، أن تكون خليل الله. سواحد يختليل بمرية شوي عدا شوي جمال ويحسب أنه حصل على شيء، خليل الله يا أنيس من لا أنيس له، في دعاء الجوشن الكبير ما تقولون تخاطبون الله، الله هو الأنيس الفعلي، وإن كان الأنس هم يكون بغير الله. الإمام الصادق موجود في ميزان الحكمة هذا الحديث يقول الأنس في 3 بالله وبالصديق الوفي وبالزوجة الموافقة اللي ما تعاند زوجها. الموافقة يعني اللي توافق زوجها الرأي، مو كل شيء تعانده وتوقف بالضد حتى تصير الحياة جحيم. ها، فقال أرأيت خليلا، إبراهيم يخاطب ربه عندما جاءته ساعة الموت، قال أرأيت خليلا يميت خليله؟ فأوحى الله إليه يا إبراهيم أرأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ المؤمن يحب لقاء الله، لذا الحديث يقول من أحب الله أحب لقاءه. المؤمن يحب لقاء الله. اللهم نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك بدم الحسين الشهيد، احفظ زوار مرقد الإمام الحسين يا الله. اللهم احفظهم من كل سوء يا الله. وفقنا لزيارة الحسين يا الله. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين يا الله، وفي الآخرة شفاعة الحسين يا الله. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لسماحة الشيخ إبراهيم العاملي، نسألكم الدعاء. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
وفي كل صلاة حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني، قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو يصون يكفي متمثلا فعبادة الرحمن أصل الدين وإليه أخشى قانتا متبتلا وإليه أخشى قانتا متبتلا فعبادة الرحمن قد جاء يشد بسره المكنون ويسبح الرحمن بدلائل الرحمن في التكوين
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
اللهم أسألك الأمون
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات
بقلب سليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عندما نقرأ في دعاء كوميل ونقرأ الأقسام الغليظة التي نقسم بها على الله تبارك وتعالى بأسمائه لأنه أمرنا بالدعاء وأمرنا أن نقدم بين يدي نجوانا للحق أعظم خلقه وأعظم أسمائه أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى عندما أقسمنا عليه برحمته وعندما أقسمنا عليه بقوته وعندما أقسمنا على الله تبارك وتعالى بعزته وعندما أقسمنا على الله تبارك وتعالى بعظمته يستمر الدعاء الشريف بالقسم والحلف على الله ويقول عليه السلام وبسلطانك الذي على كل شيء تقسم على الله سبحانه وتعالى بقسم جديد، هذا القسم هو سلطان الله الذي على كل شيء. ما المقصود بالسلطان وما المقصود بالسلطنة؟ السلطنة لغويا يقصد منها الولاية على شيء، إذا كان لك ولاية على ابنك فأنت مسلط عليه، وإذا كانت للحاكم ولاية على المحكومين فهو مسلط عليه. هذه الولاية والمعبر عنها بالسلطنة تكون على نحوين، مرة تكون ولاية اعتبارية وسلطنة اعتبارية، وأخرى تكون ولاية حقيقية وسلطنة حقيقية. الولاية الاعتبارية هي ولاية إما تكون غير مالك لأي صفة من صفات الحقيقة كولاية الظالمين على الناس، فهذه الولاية ليست اعتبارية أصلا، وإنما هي ولاية افتعالية افتعلها الظالم على المظلوم. وهناك ولاية اعتبارية جاءت طبق قوانين إلهية وطبق بيانات إلهية أوجدها الحق تبارك وتعالى واعتبرها الحق، مثل ولاية الأب على ابنه، للأب على الولد غير البالغ مثلا ولاية سلطنة عليه، سلطنة في بعض أموره في بعض حياته، ولذلك ورد النهي الشديد بعدم بر الوالدين أو بعصيان الوالدين والأمر بطاعة الوالدين، لأن للوالد سلطنة إلهية على ولده. ومن تلك ولاية الفقهاء العدول على الناس لإدارة أمورهم ولتصحيح سياساتهم وللإشراف على سير الأمة، هذه الولاية من الله تبارك وتعالى. أما الولاية الأخرى والسلطنة الأخرى الحقيقية وليست الاعتبارية هي سلطنة الله سبحانه وتعالى على العباد، سلطنة الله تبارك وتعالى على الخلق، الخلق كل الخلق، سواء قصدنا من ذلك الإنسان أو قصدنا من ذلك السماوات أو قصدنا الأراضين أو من يسكن السماوات والأراضين، لله سبحانه وتعالى سلطنة حقيقية ليست اختيارية. بعض العاصين لله تبارك وتعالى يريد أن يتمرد على الله، أن يخرج عن سلطان الله، ولكن أين يذهب؟ كما في الخبر الشريف في المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحديث القدسي بالنسبة إلى العباد العاصين: عبدي إذا أردت أن تعصيني فاتخذ أرضا غير أرضي وسماء غير سمائي. يا عبد انظر إلى سلطنة الله، إذا أردت أن تخرج من سلطنة الله وتتحدى السلطنة الإلهية فأين تذهب؟ هل يمكنك أن تلجأ إلى جوار يحميك من سلطة الله؟ يا عبد عندما تعصي الله سبحانه وتعالى أين تذهب؟ الأرض أرضه، السماء التي تعصي الله تبارك وتعالى سماؤه، وحتى الجوارح التي تعصي الله تبارك وتعالى فهي ليست لسلطانك وإنما خاضعة لسلطانك. الله تبارك وتعالى هو صاحب السلطان، وأما العبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. تلاحظ في هذا الدعاء الشريف القسم على الله سبحانه وتعالى وتقول: وبسلطانك الذي على كل شيء. على ارتفع، ارتفع على كل شيء. إذا أردت أن تلاحظ السلطنة الإلهية الحقيقية بنور المعرفة وبعين المعرفة وتتوسل إلى الله تبارك وتعالى أن يكشف عنك غطاء الذنب وغطاء الجهل فإنك سوف ترى أن سلطنة الله تبارك وتعالى تعلو كل شيء ما يمكنك أن تحس به وما يمكنك أن تعقله. إنك تحس بكل شيء محكوم للسلطنة الإلهية. السلطنة الإلهية ليست خفية وليست داخلة في العماء والخفاء وليست سرا من الأسرار، وإنما هي واضحة للعالمين، خلقها الله سبحانه وتعالى بشدة الظهور. ولكن مرة ننظر إلى التحت إلى الأسفل سوف لا نرى سلطنة الله تعالى، لأننا لم نرى موقع السلطنة الحقيقية. ومرة أخرى نرى إلى الأعلى فسوف نرى تلك السلطنة الحقيقية. المقصود من الأسفل والأعلى ليس المكان يا عزيزي، لأن الله تبارك وتعالى جل عن المكان وجل عن الزمان، لأن الله هو الذي خلق المكان هو الذي خلق الزمان. وإنما المقصود المعنى الحقيقي وهو المعارف الحق، يعني تنظر إلى الأمور بدقة متناهية، بعقل دقيق، بفكر صائب، ببحث ونظر، لأجل أن ينكشف لك الحق وترى سلطان الله. ولا يمكن أن ترى سلطان الله ولا يمكن لك أن ينكشف الحق إلا إذا نظرت أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة الخلق ولا يوصف بصفة الآدميين، فتعالى الله عما يصفون، تعالى الله عما يصفون أعلى مما يصفه الواصفون. عبد الله التفت، أنت في مقام العبودية تقسم على الله بسلطانه الذي على كل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلك المعرفة الحق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
بريق الكلام.
تبتسم الدنيا والآخرة في وجهك إذا بعثت ابتسامة في قلب أخيك المؤمن تمحو آلامه. جاء في كتاب مستدرك الوسائل قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا من شرح عقائد الصدوق للمفيد رحمهما الله، وفي هذا الكتاب فصل عنوانه القول في نعيم أهل الجنة أهو تفضل؟ المقايسة بين الدنيا وبين الجنة مقايسة الصفر بما لا نهاية له من الأعداد مثلا، أساسا نوع الحياة في الجنة كما يدل القرآن الكريم والأحاديث الشريفة نوع آخر، حتى الفيزياء الجنة تختلف. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ولو أنك نظرت إلى تلك الأشجار النابتة في كثبان المسك على ضفاف الأنهار. إذا كان التراب مسكيا، الحصى جواهر، فكيف يكون الشجر؟ كيف يكون الثمر؟ كيف يكون الهواء؟ كيف تكون المعيشة؟ يكفي أنه ليس فيها موت، ليس فيها مرض، نوع من الحياة راقية جدا. وأروع ما في الحياة الدنيا هنا أنها مقدمة لتلك الحياة العليا، على كل ما في هذه الدنيا من أشياء جميلة ومن مغريات ومن لذائد، ونرى الناس يتشبثون بها ويتقاتلون عليها. الشيء الجميل في هذه الدنيا أن الإنسان يستطيع منها أن يأخذ تذكرة لدخول الجنة. الخلود في الجنة مسألة أخرى، كيف يعني خالد؟ يعني مطمئن، لا يموت، لا يمرض، لا يعرى، لا يضحى، مع أنواع اللذائذ الأخرى هذه المادية. ورضوان من الله أكبر الفضل المعنوي، الكمال المعنوي، اللذائذ المعنوية في الآخرة لا توصف بما في الدنيا، ولا توصف بكل اللذائذ المادية. هذا النعيم العظيم في الآخرة، طبعا كل الحياة تفضل منه سبحانه وتعالى، الوجود الإنسان من عدم هو تفضل منه عز وجل. هناك بحث أن الله عز وجل عندما يعطي الآخرة للناس هل يعطيها باستحقاق أم يعطيها بتفضل، كذلك هنالك بحث في الأشياء التي يعطيها في الدنيا سبحانه وتعالى، هل أنها تفضل أم استحقاق. هناك أشياء مثل إعطائه النبوة، لابد أن النبي عنده درجة يستحق بها أن يكون نبيا، يعني هذا استحقاق، لكن هذا الاستحقاق بذاته أيضا تفضل. إذن يمكن أن نقول أن الله عز وجل وعد من آمن وعمل صالحا وعدهم بالجزاء، وهذا الجزاء من ناحية استحقاق لهم، ومن ناحية فكل التفضل منه سبحانه وتعالى. ونعم على الإنسان أن يلتفت أن الله وعده، وعده على أعماله الصالحة، يأمل وفي نفس الوقت يعرف أنه هو لا يستحق شيئا، لأنه حسناته ليست من الله، سيئاته منه. إذا أنا أسأت، أخطأت، سجلت علي سيئات، وسألني ربي يوم القيامة هذه السيئات ممن؟ أقول له مني. هذه الحسنات، صلاتي، صومي، عملي، الإيمان، العمل الصالح، مهما يتوفق له الإنسان، إذا سألني الله عز وجل من أين؟ أقول له يا ربي منك. يقول لي أحكم، قل حكمت، السيئات مني والحسنات منك يا ربي. إذن كله بهذا المعنى تفضل. فعندما يقال استحقاق لا ينفي نوعا من التفضل الإلهي، والله عز وجل له الفضل في البدء والختام، في الظاهر والباطن، في الأول والآخر، في الدنيا والآخرة. قال الشيخ المفيد رحمه الله: أقول إن نعيم أهل الجنة على ضربين، فضرب منه تفضل محض لا يتضمن شيئا من الثواب، والضرب الآخر تفضل من جهة وثواب من أخرى. وليس في نعيم أهل الجنة ثواب، وليس بتفضل على شيء من الوجوه. يقول: أما التفضل المحض فهو ما يتنعم به الأطفال والبله والبهائم، إذ ليس لهؤلاء أعمال كلفوها، فوجب من الحكمة إثابتهم عليها. يقول: الذين ينعمون في الجنة هناك قسم منهم لم يكونوا مكلفين، لم يكونوا موعودين بالثواب على أعمالهم، مثل الأطفال المجانين الذين هم ليسوا مكلفين، البهائم، ورد أن عددا من أنواع البهائم تحشر، أولا وإذا الوحوش حشرت، بعدين أن الله يقتص للقرناء من الجماء، بعدين ورد أن بعض أنواع الحيوانات تدخل الجنة، وهذا لغير المكلفين، دخول الجنة لغير المكلفين ثواب محض اعتبره رحمه الله، يعني اعتبره تفضلا محضا وليس ثواب، ثواب يعني مقابل وعد على عمل، هذا التفضل المحض. وأما الضرب الآخر يعني الذي هو فيه جهتان، في جهة ثواب وفي جهة تفضل، فهو تنعيم المكلفين، وإنما كان تفضلا عليهم لأنهم لو منعوه كانوا مظلومين، إذ ما سلف لله تعالى عندهم من نعمه وفضله يوجب عليهم أداء شكره وطاعته وترك معصيته، لما كانوا مظلومين. يقول: من جهة هذا النعيم الذي يعطيهم الله عز وجل في الآخرة، لا حتى لو لم يعطيهم هم يستحقونه على الله، إلا لأنه وعد وهو صادق، هذه مسألة أخرى لا يخلف وعده وعهده سبحانه وتعالى، لكن هم ما داموا أدوا ما عليهم فلا يجب على الله عز وجل أن يثيبهم، إلا باعتبار أنه وعد وهو يفي بوعده. فنعيمهم في الآخرة من ناحية ثواب على أعمالهم لأن الله وعدهم، ومن ناحية أخرى تفضل لأنهم لا يستحقونه، عباد مملوكون مخلوقون أمرهم الله عز وجل فأطاعوه، ومن واجب العبد أن يطيع ربه سبحانه وتعالى. إذن من هذه الناحية يعتبر الشيخ المفيد رحمه الله أن ثواب أهل الجنة من ناحية تفضل ومن ناحية ثواب يعني واستحقاق. قال رحمه الله: فلذلك كان ثواب